أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الأنوار الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عودا إلى مبنى الميزة محمد حسن الشيرازي على كل من لمزيد من التوضيح لبعض الجهات قبل أن نخوض ونواصل مبنى الشيخ في الجواب، وهو المصلحة السلوكية. في كلام الميزة محمد حسن، كيف أن الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين؟ الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين باعتبار أن الحكم الظاهري إما من الإمارات أو من الأصول العملية، والإمارات أو الأصول العملية مأخوذ في موضوعها إما عقلا أو شرعا الجهل أو الشك. الجهل أو الشك بماذا؟ الجهل أو الشك بالحكم الواقعي. طبعا هذا لازم له تفسير، ان كيف الامارات ماخوذ فيها عقلا، ماخوذ فيها عقلا الجهل او الشك بالحكم الواقعي، يعني قيد عقلي وليس قيد شرعي. لكن في حين كونه قيد عقلي، بالتالي موضوع عقلا، العقل يقيد أو يدرك ضيق دليل الإمارات عن الشمول لموارد العلم. لذلك يعبر كاصطلاح صناعي في علم الأصول، يعبر عن الجهل بالحكم الواقعي أو الشك في الحكم الواقعي مورد للإمارات، وهو نفسه يعني الجهل بالحكم الواقعي أو الشك في الحكم الواقعي موضوع للأصول العملية. فيعبرون مورد، يقصدون من مورد هذا يعني موضوع عقلي، اصطلاحا في علم الأصول أو الفقه غير المورد العرفي، لا، المورد مورد الأدلة يعني الموضوع العقلي. فالمورد يعني الموضوع العقلي، فالشك في الحكم الواقعي أو الجهل بالحكم الواقعي مورد الإمارات، فهي مورد الحكم الظاهري في مورد الإمارات الجهل بالحكم الواقعي، لأنه ليس في لسان خبر الواحد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن كان ثقة فلا تتبينوا، ليس فيه جهل، أخذ الجهل. ولو البعض قال للآية الكريمة يمكن دعوة دلالته على أخذ الجهل أو الشك أو غيرها من الأدلة الإمارات. أما أدلة الأصول العملية فواضح، كل شيء لك حلال حتى تعلم ما لا يعلمون، أخذ في موضوعها شرعا في الدليل ماذا؟ أخذ الجهل أو الشك في الحكم. فإذا لدينا في الحكم الظاهري قد أخذ الجهل والشك بالحكم الواقعي، أخذ في الموضوع إما عقلا أو شرعا. جيد، الجهل والشك في الحكم الواقعي، الجهل متأخر فوق. لما؟ لأنه الجهل بالحكم الواقعي، فالحكم الواقعي متقدم رتبة على الجهل به والشك فيه، لأن الشك فيه والجهل به طارئ متعلق به، متأخر رتبة. جيد. ونفس الحكم الظاهري في الإمارات أو في الأصول العملية متأخر عن موضوعه رتبة، تأخر المحمول عن الموضوع. فإذا الحكم الظاهري يكون بذلك متأخر رتبتين عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي. كل محمول وموضوع، المحمول متأخر رتبة عن رتبة واحدة عن موضوعه، أما عن موضوعه فمتأخر ماذا؟ رتبتين. رتبتين. إذن الحكم الظاهري في الإمارات أو في الأصول العملية متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين. برتبتين. فهذه الزاوية لابد نلتفت إليها. ومن ثم يقول الميزة في مبنى ذاك السابق في الحكم الظاهري، يقول بأن الحكم الظاهري دائما ناظر للحكم الواقعي، ناظر ناظر وفي طوله بهذا اللحاظ. هذه الزاوية على كل كان لابد من توضيحها. بعد في شيء نوضح. البحث هذا صعب. في نكتة بعد أخرى صعبة جدا معقدة في مبنى الميرزا، يعني ذكرها هو بشكل يركز عليها. الآن هي حساسة جدا في أبواب الفقه وأبواب علم الأصول. أصلا لماذا الميرزا حاول يركز في مبنى على أن الحكم الظاهري متأخر برتبتين عن الحكم الواقعي؟ بحث الرتبة جار ولم يأتي بحث الموضوع. ما قال موضوع الحكم الظاهري مختلف عن الحكم الواقعي، إنما ركز على الرتبة. الرتبة شنو؟ الموضوع شنو؟ ألم وجرام. طبعا كل قضية سواء في أي علم من العلوم، علم الأصول، علم الفقه، علم عقائد، أي علم من العلوم، كل قضية فيها موضوع، فيها محمول، فيها جهة الحكم، يعني جهة الحمل، فيها زمان، فيها مكان، فيها إذن حيثيات مختلفة. ربما أوصلوها إلى 7 أو 8، فمولى صدر أضاف عليها بعد حيثيتين رتبة ومرتبة، 10 زوايا كل قضية. إذن سابقا في علم الأصول، صناعة علم الأصول أو صناعة الفقه، يلاحظون دائما الموضوع المتعلق المحمول مثلا بين الأحكام في أي باب من الأبواب، تعارض أو التزاحم أو الورود أو مبحث الضيد أو مباحث أخرى، يا إما الموضوع أو المحمول أو المتعلق مثلا أو شيء آخر. هنا الميرزا يريد يقول لا، يمكن أن نلاحظ زاوية أخرى بين الأحكام غير الموضوع والمحمول والمتعلق وغيره والزمان والمكان وفلان المصادر. نلاحظ ماذا؟ نلاحظ غير جهة القضية، مستحب وواجب وكذا، بس مستحب واجب أو مكروه حرام، هذا جهة القضية. يمكننا أن نلاحظ زاوية أخرى، زاوية الرتبة والمرتبة. إذا لاحظنا زاوية الرتبة والمرتبة ينحل الإشكال. مثلا الشارع قد يقول أن حكم الشيء الفلاني الحلية، ومع ذلك يجي لنا دليل آخر يقول حكم الشيء الفلاني الحرمة، وفي النظر الأول نقول هاي تعارض. لكن بالتدقيق ان هناك رتبه بين الحكمين، واحد اولي وواحد ثانوي، نقول ما في اشكال. عجيب، انحلت ورطه الاشكال التعارض بماذا؟ بالالتفات الى الاوليه والثانويه. زي الاوليه والثانيه، ما هي؟ الاوليه والثانويه اختلاف رتبه. اختلاف رتبه. اذا الرتبه شيء مهم جدا حساس. إذا التفتنا للرتبة، كثير من التعارضات والتنافيات بين أدلة الأحكام التي نحسبها تعارضات سنلتفت إلى أنها ليست تعارضات. اختلاف رتبة فيها. طبعا إذا يمكن حملها على اختلاف رتبة. فإذا هذه الزاوية الصناعية في القضايا الشرعية في علم الأصول أو علم الفقه أو علوم أخرى، إذا أمكننا التدقيق فيها ربما تنحل لنا كثير من العقد والإشكاليات. قضية الرتبة، الرتبة في الأحكام والمراتب، يمكن أن تنحل لنا كثير من الإشكاليات. جي بادئ ذي بدء بادئ ذي بدء بحث الرتبة والمرتبة في الأحكام. الميرزا النائي استفاد من هذا المبنى بعد في موارد، أن تلاحظ الرتبة في الأحكام، استفاد منها، استفاد منها. اي في الان مثال حاضرني بس زاويه الاشكال في المثال شويه غايبه عني. المهم في ابواب عديده حاول ميزة النائي يحل اشكالات عن طريق الرتبه. المحقق العراقي يدفع دي حلول الميزة النائي، يقول الرتبه ما اعترف به. الرتبه في الاحكام، السيد خوي تقريبا بنى على هذا، الرتبه في الاحكام العقليه مرعيه، أما في الأحكام الشرعية الرتبة لا دور لها. لماذا؟ لأن الرتبة عفوا لأن الأحكام الشرعية زمانية. الأحكام الشرعية زمانية، عرفية زمانية، ما يلحظ في رتبة. الآن مثلا تقول أنت أدرت المفتاح فانفتح الباب، تقدم وتأخر، غير تقدم وتأخر رتبي، يعني دوران المفتاح قبل انفتاح الباب، بس هي قبلية مو قبلية زمانية، هذه قبلية رتبية. هذه في الأحكام العقلية هي تشخص العلة والمعلول وفلان والحكي صحيح. أما في الأحكام الشرعية في العرف يقولون دوران المفتاح مع انفتاح الباب وقع في زمان واحد، متقارنين، هذين ليس بينهما رتبة، يعني ليس رتبة، ما يرون بينهما تقدم وتأخر. التقدم والتأخر المؤثر في الأحكام الشرعية الزماني، أما التقدم والتأخر الرتبي غير مؤثر. لماذا؟ لأنه لا يخرج الحكمين عن بوتقة الزمان الواحد، عن بوتقة الوحدة الزمانية، ما يخرج الحكمين عن ذلك. مثلا مبحث الترتب بالدقة مبتني على الرتبة، ترتب في الظل حلحلته وإن كان نحن لدينا حل آخر في بحث الضد غير الترتب، يعني بس الترتب جيد. عندنا مبنى التوفيق العقلي، ما نحتاج إلى الترتب، لكن نفس الترتب متين، يعتمد على الرتبة، يعتمد على الرتبة. بل بالعكس، هم المفروض في الترتب تقارن زماني انطباقي مبدأ ومنتهى، ولا مو بحث الترتب، بحث الترتب وين يبحثوا؟ الضدين أهم ومهم أو مهمين؟ أهم ومهم مبدأ زمانيا، منتهى متعاصرين، ولذا مو متعاصرين مو مبحث التنافي في الطب. ففي حين أنهما متقارنين لكنهما في الفعلية بينهما تأخر وتقدم رتبي. فالترتب أي فالترتب رتبة يخلق رتبة تنجر على المحمول والحكم. حالة الميزة النائنة هنا، طبعا الميزة الكبير ممن يصرون على الترتب لأنه قائل بالرتبة، بس أصل ابتكار الترتب هو المحقق الكركي وبلورها الشيخ جعفر كاشغطة، لكن شيدها صناعيا بالرتبة الميزة الكبير. ثم الميزة النائية تبنى هذا المطلب. شوف إذن كيف الرتبة حلال مشكلات في مواخد عديدة. سبحان الله، تقارن بين أحكام أو في الأدلة في النظرة القديمة تنافي وتعارض وفلان، أما في النظرة دي الدقيقة أصلا ما كون تقارن، لا تزاحم في المجردات. يعني كأن بالرتبة تحلحل الإشكاليات في التنافي. جيد، زين. اي طبعا الان ادلتها شوي شوي نستعرضها، ولو انا ما اريد اخوض في البحث، بس هو هنا انصافا المفروض مجال يعني اساس نبين ده المبحث مبحث جديد من اسرار المهنه وما معروض للتسويق عند صدق، يعني ما معروض للتسويق عند الاصوليين، بس من وراء الخزانة كل ما يستعصى عندهم شيء يجيبون الدرنفيس مال الرتبة ويحلحلون كعلاج. فخلنا هذا شو اسمه آليات الأسرار منها خلينا نقولها جيدا. هي على كل ظاهرة صناعية بديعة جدا عند المتأخرين. ذكرت لكم ميزناني استفاد منها في موارد دقيقة صعبة جدا، مثلا من باب هذا بحث الترتب وبحوث الثانوي والأولي وبحوث أخرى سابقا. يعني كانوا يرون موضوع محمول زمان واحد وإطلاق وتقييد، ما في إطلاق وتقييد، وكل إطلاق مثلا يصير تعارض، بينما بنكتة الرتبة تنحل دي الإشكاليات. وفعلا وفعلا سبحان الله في أبواب عديدة طوائف من الروايات بنوا ربما كثير على التعارض بينها بنكتة الرتبة، تلتفت أنه أصلا هذه جعول ليست في رتبة واحدة، تقنينات من الشارع ليست في رتبة واحدة كي يقال تعارض. جيد، هذا إذن قول، قول بأنه يرفض الرتبة مطلقة وقول يقبل الرتبة مطلقة. القول يبني على أن الأحكام الشرعية كلها زمانية، وقول يبني على أن الأحكام الشرعية لا زمانية ورتبية. قول آخر مفصل قال ما نبني على أنه دائما فقط الزمان محكم كالقول الثاني أو الأول، ولا نبني على أن الرتبة دائما مؤثرة القول الثاني. إذا ماذا تصنع؟ يقول نفصل. إذا الشارع أخذ الرتبة نعم نراعيها، إذا لم يأخذ الرتبة فزماني، لأنه هو الانسياق العرفي الأولي أن تكون الأحكام وجودات زمانية عرفية. سنرى إن شاء الله هذا التفصيل بتفصيل يرجع نفس القول بالرتبة. جميل، زين. أدلة الأقوال ما هو؟ قبل أدلة الأقوال شوية تفسير الرتبة والزمان شنو؟ هاي طبعا حتى في بحوث التوحيد مهمة. المخلوقات تظن أنها أعوذ بالله، وما كنا له، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بس الخالق والمخلوق يقول أنا موجود والله موجود. أنا موجود والله موجود، إذا مقرنين صار. شلون عجل لم يكن له كفوا أحد؟ فهني يقولون في البحوث العقلية أنت المخلوق موجود، الخالق موجود، بس رتبة مختلفة. أولا تنزه الباري عن أن يحيط به زمان. أنت مسجون بالزمان والباري خالق الزمان، فالرتبة مختلفة أصلا. معية وجودية مو بمعنى سماكم معية بالمعنى، معية طولية أكو، مو معية عرضية. هي المعية الطولية صعب على كثيرين يدركوها، هي المعية الرتبية. معية لكن لم يكن له شريك في الملك، سبحان الله. هو معكم بس مو مقرن مقترن بكم، معكم محيط بكم. لم يكن له كفوا أحد، مو معية كفو، أعوذ بالله، معية طولية رتبية. فأي ندية حينئذ؟ أين المخلوق يتطاول مع الله؟ يتطاول؟ ما يقدر يتطاول، يقدر يصارع. اليهود حرفوا التوراة في أوائل التوراة المحرفة العهد القديم، أن النبي يعقوب قام يصارع الله عز وجل من أول طلوع الشمس إلى الغروب، شايفين ولا؟ ها؟ موجود في العهد القديم التوراة، التوراة المحرفة يعني، مو في استغفر الله، التوراة الله جسم وما أدري شلون وفلان، نظير المسلك السني تماما ما شاء الله، تجسيم والحكي وكذا. الله معية بس معية مو يتطاول، لم يكن له كفوا أحد. زي إذا لم يكن كفوا أحد شلون إذا هو معكم؟ بس معية رتبية. في رواية كان العلامة الطباطبائي يبحث عنها كثيرا، موجود لها 3 مصادر ظاهرة، كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، ولا زال الله وليس معه شيء، لا يزال. طبعا في رتبتين، في معه شيء ند أو شريك، لا. هي موجودة الرواية عن أئمة أهل البيت، كان الله ولم يكن شيء، ولا زال الله وليس شيء من شيء، أو ليس معه شيء أو ليس من شيء، لفظ الرواية الآن ناسلنا قريب. بأي معنى يعني في رتبته ماكو واحد، مين تقول أعوذ بالله، مين في رتبة الله؟ مع أنه معية بس معية طولية هيمنية، معناها في الوجود الخارجي. ولو قلت أن له كفوا أو له ند أو عرض كفر الإنسان، لم يكن له كفوا أحد. إذن هناك رتبة جيد، فالرتبة لا تنفي الاقتران في الوجود، اقتران بالمعنى العام، لكن تنفي العرضية في الرتبة وتثبت الطولية في الوجود. فشلون هناك اقتران في الوجود ومع ذلك طولية في الوجود؟ طولية مهيمن ومهيمن عليه، قاهر ومقهور، محيط ومحاط. من باب المثال هذا. إذن الرتبة ليس فرض، الرتبة يعني تأثر في عمق أعماق العينية الخارجية. الرتبة مو شيء سهل. أكبر الواقعيات هيمنية الله، خالقية الله ومخلوقية المخلوقات، إحاطة الله، قاهرية الله ومقهورية المخلوقات، بعد هذه كلها برتبة. شو تأثيرها؟ شيء مو سهل، مو شيء سهل. طبعا المرحوم الاصفهاني كومباني، لانه خوب بعد شمره فلسفيه وكذا ودقيقه عقليه، يقبلها بشكل مسلم. الرضيع عنده شمره كلاميه، يعني ديدا كلامي شويه ما يقبلها. الميزاناني منطقي لا يقبلها بشكل دقيق. تمام. اذا هذا اجمال الاستدلال. طبعا الان اذا اردنا ان ندخل في بحث الرتبة، أسباب الرتبة، مناشئ الرتبة، بحوث عقلية كثيرة عندنا، حيثية تعليلية، حيثية تقييدية. هل يا ترى الرتبة الحاصلة من الحيثية التعليلية كالرتبة الحاصلة من الحيثية التقييدية أو لا؟ الآن شوفوا، إذا نذر الإنسان، إذا نذر الإنسان أو وجوب الوفاء الإجارة، استأجر الإنسان على حج ندبي أو على شيء معين، هذا الوجوب في عرض يتعلق بالحج كما يتعلق الأمر الندبي بالحج أو الزيارة، افترض بينهم اختلاف في الرتبة، لكن اختلاف الرتبة لا يؤثر أنهم يتعلقان بمتعلق واحد. وجوب النذر يتعلق بزيارة عرفة، فيكون في عرض زيارة عرفة مو رتبتان، عفوا، في عرض الأمر بزيارة عرفة أو الأمر بالحج الندبي ليس في رتبته، عفوا، ليس في عرضه رتبتان، لكن في عرضه وجودان. يعني وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالإجارة يتعلق بذات الحج الندبي أو الزيارة الندبية، كما أن الأمر الندبي، الأمر الندبي ما هو؟ زيارة عرفة عن نفسك أو عن غيرك، حج الندبي عن نفسك أو عن غيرك، أمر ندبي. يعني له ثمرة مهمة في بحث الإجارة وفي بحوث أخرى. الميرزا الناني يقول في عرضها وجودان وليست في عرضها رتبتان. العراقي هذا الكلام ما يقبله من الميزاناني على تفصيل طويل ما اريد ادخل فيه. المهم هو هذا المطلب، ان الرتبه الحاصله في الاحكام لها مناشئ مختلفه. سامعين خوب الحيثيه التعليليه والتقييديه. الحيثيه التعليليه ما تنافي تعلق الحكم المعلول بنفس المتعلق، أما في الحيثية التقييدية لا، يتعلق الحكم بنفس الحيثية التقييدية. كل منهما رتبة، بس رتبتهما تختلف في الآثار. هذه نكتة أخرى يعني يجب أن نلتفت لها في الرتبة، أن الرتبة لها مناشئ مختلفة، ويجب أن ندقق آثار الرتبة شيء، واختلاف آثار الرتبة أيضا لازم ننتبه إليه. إجمالا من نفى الرتبة ماذا يقول؟ يقول لا ننفي مثل العراقي أو السيد الخوي، لا ننفي الرتبة، لا ننفي الرتبة تكوينا وعقلا، ولكن ننفي الرتبة أن تكون مأخوذة وملحوظة عند المقنن الشرعي. المقنن الشرعي لاحظ الوجود الزماني العرفي، أما الرتبة لم يلحظها المقنن في أحكامه. هذه يعني إجمال دعوى العراقي والسيد الخوي. سيما في كل أبواب الشارع دائما يلاحظ الوجود العرفي، الوجود العرفي يلحظون الزمان ما يلحظون الرتبة. تتمة الكلام إن شاء الله في البحث القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله.